بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في سلسلة جديدة بإذن الله عز وجل على غرفة الهداية الدعوية، اللي إن شاء الله بإذن الله هتكون معنا تحت عنوان بصائر إيمانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمع ولا حظ نفس ولا اتباع الهوى، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح إنه ولي ذلك والقادر عليه. بصائر إيمانية على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. بصوا يا جماعة، طبعا إحنا على موقع الطريق إلى الله في حملة رمضان قرب، يلا نقرب من إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها بقبول حسن ويجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة. من أفضل إن شاء الله الحملات اللي موجودة في قضية أو في ملف الاستعداد لرمضان، وهذه السلسلة أو هذه الحملة أو هذا الملف الخاص بالاستعداد لرمضان لابد ليه من بصائر على الطريق، لابد ليه من بصائر إيمانية عشان نقدر نحدد إحنا عايزين إيه بالضبط. هل إحنا عايزين نتكلم عن الأعمال، ولا عايزين نتكلم عن كيفية الأعمال، ولا كم الأعمال، ولا إحنا سخنانين عشان الناس كلها سخنة، وهل ده طبيعي ولا مش طبيعي على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى؟ قضية إن أنا همتي تعلى لما الناس همتها تعلى، أو استغلال مواسم الطاعة ومواسم العبادات ومواسم التأهيل الإيماني، إن أنا أدخل وسط زمرة الصالحين وسط زمرة الناس اللي بتستعد لهذه أو لهذا الاستعداد، بحيث أن أنا أكون واحد منهم، وأرجو من الله سبحانه وتعالى بهذا أن ربنا سبحانه وتعالى يتغمدني برحمته. عشان كده اخترنا فكرة بصائر إيمانية. هنتكلم في بصائر إيمانية عن عدة أمور، وإن شاء الله بإذن الله نختم هذه السلسلة قبل رمضان، هتكون في فترة رجب وشعبان. هنتكلم في بصائر إيمانية عن بعض المعاني للسالكين إلى الله سبحانه وتعالى، زي قضية الإخلاص، زي قضية الرياء. هنتكلم عن علو الهمة في العبادات، بس مش هنتكلم عن فضائل علو الهمة، يعني مش هنجيب نماذج من الناس اللي همتها كانت عالية في العبادة أو في الدعوة أو في طلب العلم أو إلى آخره من أبواب الشريعة أو أبواب الدين الكبيرة أو الكثيرة، ولكن هنتكلم ان احنا ازاي نعلي اصلا همتنا. بمعنى ان انا سهل جدا ان انا اجيب مادة اسرد فيها تاريخ العباد واتكلم عن علو الهمة في العبادة، ثم ممكن اسخن لكن ما قدرتش امسك اداة، ما قدرتش يبقى في ايدي حاجة اعلي بيها همتي بعد كده، هيبقى التأثر بتاعي والتأثير في فترة الدرس وفترة بعد الدرس بيومين ثلاثة، ها لو الواحد قلبه قوي شوية وإيمانه زايد هيبقى أسبوع 10 أيام ثم هيهبط تاني، لكن لو معايا الأدوات دي هقدر إن أنا على طول أعرف أعلي همتي في أي وقت. ندخل على طول في أول بصيرة من البصائر الإيمانية اللي معايا النهاردة عايزين نتكلم فيها، وهي غاية في الأهمية وبينبني عليها جميع الأعمال بعد كده، هي قضية الإخلاص. بس قبل ما نتكلم عن قضية الإخلاص ويعني إيه إخلاص، معنى الإخلاص وضرورة الإخلاص وخطر الرياء، ومش بس كده، نحن كمان عايزين نعرف في مسألة الإخلاص إزاي أعرف إن أنا مخلص، ليه قصة وقضية علامات المخلصين أو علامات الإخلاص. طب مظاهر الإخلاص هتكون عاملة إزاي؟ العقبات اللي في طريق الإخلاص إزاي نقدر نحن نتخطاها، وإزاي أعرف أخلص في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق إلى الإخلاص. هتكلم عن صورة إجمالية النهاردة في قضية شروط قبول العمل الصالح. نتفاعل مع بعض يا جماعة ونتكلم عن كل واحد كده. أول ما قلت شروط قبول العمل الصالح، حد يقدر يقول إيه هم شروط قبول العمل الصالح؟ سريعا من يبدأ ويقول لي قبول شروط العمل الصالح؟ الإخلاص والصواب. الإخلاص ها إيه كمان؟ إخلاص واتباع. النية تخش في الإخلاص، إخلاص ومتابعة، إخلاص برضه البدعة تبقى متابعة. ها إسلام ممتاز. الاتباع أن يكون لله يعني إخلاص. يبقى إحنا كده الطالبة للعلم قالت لا، الطالبة للعلم قالت متابعة، في حد قال الإسلام، يبقى إحنا دلوقتي عندنا حد قال ثلاثة، الإخلاص والمتابعة والإسلام. حد يزود كمان؟ إحنا بنقول شرطين بس صح؟ حد يعرف شروط تانية غير الشرطين أو الثلاثة اللي إحنا قلناها؟ بص يا جماعة، لا، الخشوع مش من شروط قبول العمل الصالح. شروط قبول العمل الصالح خمسة. شروط قبول العمل الصالح خمسة. أول حاجة، يشترط لقبول العمل الصالح أن يكون موافقا للشرع فلا تقبل البدع، وأن يكون هذا العمل مخلصا لله سبحانه وتعالى لا رياء فيه، وأن يكون العامل مسلما فلا يقبل العمل من مشرك. وهنا احنا ليه بنقول الشرط ده وأضيف أو أضاف العلماء هذا الشرط؟ لأن دلوقتي هو الشرط ده شرط قديم أضافه العلماء منذ زمن، ولكن ليه بنسيره دلوقتي؟ لأن طالع موجة بيقول لنا ده جرجس هيخش الجنة. ليه يا مولانا؟ أصله بيعمل عمل صالح، أصله بيطعم المساكين، أصله بيكفوا اليتامى، أصله بيعمل بيقف مع الناس وبيسد حوائجهم. الكلام ده يأخذ هذا الثواب أو الأجر، مش الثواب بقى، أجره في الدنيا. يعني إيه؟ يعني ربنا ممكن يبارك له في أولاده، يرزقه رزق زيادة مادي إلى آخره من هذا الأجر، ياخد أجر هذا العمل في الدنيا. لكن في الآخرة ما نقولش إن هو هيخش بهذه الأعمال الصالحة في مسألة إيه؟ الجنة، لا طبعا. فالنقطة دي غاية في الأهمية. يبقى إحنا قلنا إخلاص، قلنا متابعة، قلنا أن يكون العامل مسلما فلا يقبل العمل من مشرك. رابع شرط معانا، ألا يعجب صاحبه بهذا العمل سواء أثناء أو بعد العمل، لأن ده محبط للعمل. والخامس معانا، ألا يمن به فاعله. دي خمس شروط. طب دليلها من الكتاب والسنة إيه؟ قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الموافق للشرع، وقول الله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن يكون مخلصا لا رياء فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وده دليل واضح على عدم قبول البدع وأنها مردودة على عملها. أخونا أبو عمار حاضر، هرد على حضرتك ولكن في النهاية بإذن الله. وده زي ما قلنا دليل واضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن رب العزة سبحانه وتعالى، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك. وده دليل واضح على ان الرياء في العمل يفسد العمل، حتى لو اراد صاحب العمل مع ذلك ثواب الله سبحانه وتعالى. فلا يقبل ايضا، بل لا يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فبالآية دي وبهذا الدليل جعل من مبطلات العمل المن، وجعل المن كالرياء في إبطال العمل. وقال تعالى أيضا إنما يتقبل الله من المتقين، فالمعجب بعمله ليس من المتقين. وضيب الدليل على ده، قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. صوت واضح يا جماعة؟ صوت واضح؟ طيب اللي الصوت واضح عنده كده يكتب 8. طيب نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا الآيات اللي احنا قلناها ورد في تفسيرها انهم مين الناس دي؟ الناس دي اللي بيصلوا وبيصوموا وبيتصدقوا ولكن بيخافوا ألا يتقبل منهم هذه الأعمال، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وطبعا المعجب بعمله سواء أثناء أو بعد العمل لا يدخل في زمرة المتقين. طبعا الحديث اللي كلنا عارفينه، الحديث اللي الرجل كان له أخ ولا يزال يراها على معصية الله ويقول له اتق الله، والآخر يقول له خليني وربي، سيبني بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، لدرجة أن الرجل الطائع ده رآه مرة على معصية فقال اذهب والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. طب سبب هذا الحلف من هذا الرجل الطائع ايه؟ ما كانش ليه سبب غير انه كان معجب بهذا العمل، وانه كان محتقر ومزدري اخوه المسلم على المعصية اللي بيفعلها. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود وصف المؤمن وايضا وصف المنافق، فقال المؤمن بانه وصف المؤمن بانه يرى ذنوبه كأنها جبل يخشى أن يقع عليه، أما المنافق فيرى عمله كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، يعني إيه هش الدبان بلغة المصريين. وهنا في فوائد تربوية وفوائد إيمانية لابد اللي احنا نركز عليها في هذه الكلمات أو في هذه الدقائق السابقة. رقم 1 إن المقصود بالإخلاص في العمل يا جماعة هو اللي يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى وحده عند بداية العمل. ركزوا معايا كده. يبقى احنا بنتكلم عن قضية الإخلاص في العمل، ايه المقصود بالإخلاص؟ هو الذي يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. طيب امتى؟ في بداية العمل. طيب عندنا هنا سؤال كلنا بيعدى علينا سواء سألناه او احنا في واقعنا بنحسه وبنمرسه وبنشعر به، ايه هو السؤال ده او ايه هي الوقفة التربوية دي؟ طب لو واحد نوى بعمله ابتداء وجه الله سبحانه وتعالى ثم عرض عليه او عرض عليه اثناء العمل مراءة الناس، هنا في حالتين، اما ان هو يصرف هذا العارض، يعني اول ما يجي للواحد هو انا دلوقتي اي مصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، بلاش الصلاة رايح اتصدق صدق لله سبحانه وتعالى، ابتداء هي لله، ولكن وانا رايح اتصدق في حد كان بينظر ليا مثلا، فبدأت نيتي او بدأ يجي لي خاطر طب ما فلان ده بينظر ليا، فبالتالي نيتي بدأت تختلط. لو انا صرفت هذا العرض وصدقت مع الله سبحانه وتعالى ان ده ليك انت بس يا رب، خلاص مفيش فيه اي مشكلة، وان شاء الله تقدر على مجاهدتك لهذا العارض. طيب في حالة ان لا العارض ده تمكن منك وفعلا دخل معاك في العمل، استقر هذا العارض في القلب الظاهر والله اعلم، وده اللي ذهب لي جماعة من المحققين كما ذكر ذلك ومنهم ايضا ابن رجب الحنبلي في شرح حديث انما الاعمال بالنيات في جامع العلوم والحكم، قال إيه؟ قال أن العمل لا يحبط لأنه دخل ناويا به وجه الله سبحانه وتعالى وحده، ولكن ينقص من الأجر. طب ينقص ليه من الأجر؟ لاستقرار خاطر الرياء. وزي ما قلنا ده اختيار جماعة من المحققين منهم ابن رجب الحنبلي، وممكن ترجعوا لجامع العلوم والحكم وتستفيدوا في هذه المسألة. ودي أول فايدة معانا من الفوائد. ثاني فايدة معانا أو ثاني وقفة تربوية في بصائر إيمانية، إن لا ينافي أبدا الإخلاص أن يقصد المرء بعمله ما أخبر به الشرع بأنه جزاء للعمل الصالح سواء في الدنيا أو في الآخرة. يعني إيه؟ يعني لو واحد بيفعل العمل أو بيقوم بهذا العمل عشان مثلا يحس بالسعادة النفسية، بالراحة، بالطمأنينة، ده ينفع يا جماعة؟ معلش شاركوني، ينفع ان انا اعبد افعل طاعة او عبادة عشان ارتاح نفسيا او عشان قلبي يطمئن؟ لا. مين تاني؟ في كلام تاني؟ لا، حظ نفس، الله اكبر. طيب يبقى احنا كده اختلف الفقهاء على غرفة الهداية الدعوية ما بين لا واه. طيب تعالوا بقى نبعد عن الخلاف اللي حصل على الغرفة ده ونشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة على الراجح هي السعادة وراحة البال وطمأنينة النفس في الدنيا، دي رقم واحد. رقم اثنين قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وقال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر الآيات. يعني معنى كده إن أنا ممكن أفعل الطاعة عشان طمأنينة البال، ينفع. عشان حياتي تبقى طيبة مطمئنة ينفع. فلنحيينه حياة طيبة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب الدليل من السنة مولانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبارك له في رزقه وينتأ له في عمره فليصل رحمه. يعني اللي عايز ربنا يرزقه يزود له في رزقه ويطول له في عمره يصل رحمه، يكون وصال للرحم، واصل للرحم. وقال تعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إلى آخر الآيات. ينفع؟ ينفع والله، مش ما ينفعش. محتاجين نكون على بصيرة إيمانية في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. والبصيرة الإيمانية أو البصائر الإيمانية ما تكونش بكلام فلان أو علان. أخي أو أختي الفاضلة اللي بتقول مذهب الأشاعرة أو اللي بيقول مذهب الأشاعرة، جزاه الله خيرا والله، يعني الله المستعان. خلينا نتكلم بالدليل، أنا بتكلم بدليل، لو في دليل تاني مخالف جزاك الله خيرا وضحه، نستفيد ونتعلم من حضرتك أو من حضرتك، ما فيش أي مشكلة. وربنا سبحانه وتعالى أيضا بيبين في هذه الآيات اللي احنا ذكرناها واللي قيلت على لسان سيدنا نوح، ان لأ، لو استغفرتم ايه اللي يحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى هيمددكم بالأموال وبالبنين وبالجنات وبالأنهار، يعني في الدنيا وفي الآخرة، مش في الآخرة بس، ومش في الآخرة بس. فطلب، والحديث اللي احنا قلناه: من أحب أو أن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. فطلب زيادة الرزق والبركة في العمر بالعمل الصالح جائز شرعا، ولا ينافي ذلك أبدا الإخلاص بشرط. أن يبتغي المؤمن مع ذلك رضا الله سبحانه وتعالى وثوابه في الآخرة. فطلب هذه الأمور مع طلب وجه الله لا ينافي الإخلاص، لأن الشرع دل على ذلك. وأيضا أن أنت تطلب بعملك الصالح أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك ذريتك في حياتك وبعد مماتك، أيضا ده جاء الشرع. طب الدليل من القرآن، قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الكنز حفظ للغلامين من أجل صلاح إيه؟ الآباء، صح؟ طيب، سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول لابنه: لأزيدن في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. طب خذ الحديث الثاني ده اللي صححه الشيخ الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من مسلم يموت فأشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين، يعني الأقربين، إنهم لا يعملون إلا خيرا إلا قال الله: قد قبلت عملكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. وقال أيضا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وده طبعا بخلاف من يطلب مدح الناس في حياته عشان منزلته تتعاظم بين الناس، فده عين الرياء. لكن الأدلة اللي احنا سطناها دلوقتي واتكلمنا عنها، هو بيفعل هذه الأفعال وهذه الأعمال ابتغاء مرضات الله عز وجل ابتداء، ثم رجاء ثواب هذه الأعمال وأجر هذه الأعمال التي دلت عليها الآيات. واضح الفرق يا جماعة؟ يعني احنا مش بنقول اي احاديث واي ايات وايات واحاديث موضوعة او منكرة، لا، ده النبي اللي قال كده. يعني اللي عايز يزود في رزقه يصل رحمه، اللي عايز ربنا يطول له في عمره يصل رحمه، اللي عايز ربنا يحفظ له ولاده يبدأ يطيع ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا. ندخل على الامر الاخر الا وهو منازل العمل الصالح. طبعا هنتكلم كل مرة في قضية من قضايا الإخلاص، ونبدأ نسير بعض الأمور التربوية والبصائر الإيمانية في هذه الجوانب من القرآن والسنة، وفهم الصحابة لهذه المعاني وإزاي طبقوا هذه المقامات في حياتهم العملية في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعال نتكلم على منازل الأعمال أو منازل العمل الصالح. منازل العمل الصالح اللي دل عليها الشرع ثلاثة. أول منزلة معانا هي منزلة إحسان العمل من أوله لآخره. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وطبعا إتقان العمل هو إحسانه وحسن أداؤه. وقال تعالى: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أكثر عملا. ها؟ أيكم إيه؟ أكثر عملا؟ جزاكم الله خيرا، أيكم أحسن عملا. وذكر أيضا ذلك في سورة الملك عندما قال ربي سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثاني درجة معانا هي درجة الإحسان في أول العمل وآخره، مع ما قد يعتري المرء أثناء العمل من التقصير. وطبعا دلت أدلة كتير جدا من الشرع على هذه المنزلة، منها مشروعية مثلا أذكار الصباح والمساء، فالصباح أول اليوم والمساء آخر اليوم. فإذا بدأ العبد السائل الله عز وجل يومه وأنهاه بعمل صالح يرجى أن يغفر له ما بين الصباح والمساء. قال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فالتسبيح قبل طلوع الشمس على قول هو أذكار الصباح، والتسبيح قبل الغروب على قول أيضا هو أذكار المساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبر وأحمد وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. الحديث حسن الشيخ الألباني. وقال بعض السلف: بلغنا أن الملائكة إذا صعدت إلى الله بصحيفة العبد فكان في أولها خير وفي آخرها خير. قال الله تعالى: أشهدكم أني قد غفرت ما بينهما. منزلة أيضا المنزلة منزلة الإحسان مع ما يعتريه أو ما يعتري المرء أثناء العمل من تقصير. يبقى الإحسان مع التقصير، يبقى أول منزلة كانت الإحسان، ثاني منزلة برضو الإحسان ولكن في تقصير. وأيضا من هذا الباب أيضا كانت المحافظة على صلاة الصبح اللي هي في أول اليوم وصلاة العصر اللي هي في آخر اليوم على قول، لذا كانت المحافظة عليها سبب لمغفرة ما بينهم من الذنوب، ومن ثم دخول الجنة. الدليل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. عشان كده الصلاتين دول كانوا وقت اجتماع الملائكة، وبعدها بتصعد الملائكة بأعمال العباد إلى الله عز وجل. فبعد صلاة الصبح بتصعد بأعمال الليل، وبعد صلاة العصر بتصعد بأعمال النهار، كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. وفي رواية لابن خزيمة: فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار بعد صلاة الفجر، وتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل بعد صلاة العصر، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. عشان كده يا جماعة شرع الاجتهاد في شهر ذي الحجة وشهر المحرم. قال ابن رجب: من صام شهر ذي الحجة سوى الأيام المحرم صيامها منه وصيام المحرم فقد ختم السنة بطاعة وافتتحها بطاعة، فيرجى أن تكتب له سنة كلها طاعة، السنة كلها تبقى طاعة. فإن من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من استغرق بالطاعة ما بين العملين. طبعا في الحديث المرفوع: ما من حافظين يرفعان إلى الله صحيفة فيرى في أولها وفي آخرها خيرا إلا قال الله للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفيها. أيضا في الحديث الآخر المرفوع في بعض نسخ كتاب الترمذي: ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها. قال ابن المبارك: من ختم نهاره بذكر كتب نهاره كله ذكرا، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. طبعا مع التأكيد من الملائكة بالنصح للعباد عند الصباح والمساء. ففي الحديث: ما من يوم طلعت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا أبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعط منسكا خلفا وأعط منسكا تلفا. تأمل كده إزاي وجهت الملائكة النصح في أول اليوم وفي آخر اليوم. حاضر، كل الأسئلة دي بإذن الله هنجاوبها في الآخر بإذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما كان صلاح البداية وصلاح الختام سببا للعفو عما قد يكون بينهم من زلل، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي في الحديث الذي حسنه الألباني: من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. معايا يا جماعة؟ طيب، المنزلة الثالثة، المنزلة الثالثة هي إحسان آخر العمل وإتقانه. يعني احنا قلنا إحسان العمل من البداية إلى النهاية، اثنين إحسان العمل مع التقصير، ثلاثة إحسان العمل ولكن في آخر العمل وإتقان آخر العمل. وده ننجل من الله عز وجل أنه هذا الإتقان يشفع لصاحب هذا العمل من التقصير في البداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. قال ابن رجب: قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أراد الله بعبد خيرا قيد له ملكا قبل موته بعام فيسدده وييسره حتى يموت وهو خير ما كان، ويقول الناس: مات فلان خير ما كان. وده أخرجه البزار عن السيدة عائشة مرفوعا. تخيلوا. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. اختم يومك بالبراءة من الشرك. والأهمية أن يختم المسلم عمله قبل أن ينام بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر. فإن ذكر الله ثم نام بات الملك يكلأه، يعني يحفظه. وإذا استيقظ قال الملك: افتح بخير، وقال الشيطان: افتح بشر. طبعا الحديث وإن كان في سنده كلام إلا إن معناه صحيح، وهو بيدل على أهمية أن يختم المرء عمله بخير، ألا وهو الذكر، ألا وهو الذكر. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، وعندما سئل عن ذلك فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طبعا رفع العمل في شعبان هو عمل العام كله كما قال العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يختم عمل العام بالصيام. وطبعا معروف أن شهر شعبان هو نهاية العام في الأعمال، وأن شهر رمضان هو بداية العام. فمن أصلح في البداية وأصلح في النهاية زي ما يبدأ عامه برمضان بخير ويختمه في شعبان بخير، غفر له ما بين ذلك إن شاء الله. وأيضا عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص إنه كان يصوم الاثنين والخميس، فكان يقول النبي في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: ترفع فيهما الأعمال إلى الله، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لما سئل في الاثنين والخميس. وهكذا. عشان كده لو تأملنا مع بعض هذه المنازل الثلاث بإمكان المسلم تعويض أي تقصير، تعويض أي تقصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت، ودع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ودي من الأشياء اللي لابد لنا وأن نكون على بصيرة منها، مسألة شروط قبول العمل الصالح ومسألة منازل العمل الصالح، وإزاي يكون الإنسان على بصيرة من أمره في هذه الأمور وفي هذه الجوانب. وزي ما قلنا مش كلام شخص أو منهج حد، ولكن هو كلام ربنا سبحانه وتعالى ومنهج النبي التربوي اللي بيدلنا عليه من أكتر من 1400 سنة. ومش بس كده، ده الصحابة كمان طبقوا هذا المنهج وهذا النموذج على أرض الواقع. إذن إحنا كمان نقدر نطبق ده على أرض الواقع، ولكن ابتداء لازم نكون على بصيرة من هذا الواقع عشان نقدر نطبقه، صح ولا لأ؟ طيب، بإذن الله عز وجل المرة الجاية زي ما قلنا هنبدأ ناخد بصيرة من البصائر الإيمانية في الأعمال، وهنتكلم أيضا عن معاني في قضايا الإخلاص وإزاي نطبقها زي ما ذكرنا في البداية، عشان نكون على بصيرة من أي عمل صالح إحنا بنعمله، بحيث إن إحنا نعرف إزاي همتنا تزيد، نعرف إزاي لما يحصل في تقصير في العمل نتدارك هذا العمل، نعرف إزاي نصل إلى الله عز وجل بمراد الله وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن شاء الله ربع ساعة نخلص في الربع ساعة دي الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى. كان في سؤال؟ يعني إيه منازل العمل الصالح؟ يعني درجات العمل. يعني إيه درجات العمل؟ يعني دلوقتي في حد بيقوم بعمل معين بيصلي، ولكن الصلاة دي أول مرتبة فيها إن هي من البداية والنهاية متقنة، مخلص لله سبحانه وتعالى، بيجتهد في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، صلوا كما رأيتموني أصلي، هو مسلم مش معجب بهذا العمل، مش بيمن على حد أو بيمن على الله سبحانه وتعالى بقيامه بهذا العمل، فيبدأ دي أول منزلة من البداية للنهاية هو مخلص لله سبحانه وتعالى بيتقن هذا العمل. طيب الحاجة الثانية، لا هو فعلا مخلص لله سبحانه وتعالى ومحسن لهذا العمل، ولكن بيعتريه بعض التقصير. درجات. المنزلة الثالثة، لا إن هو كان مقصر ولكن أحسن في آخر حياته، أو أحسن في دخل مثلا عمل معين أو بيعمل طاعة معينة ولكن كان فيها رياء وكان فيها عجب وكان ولكن تاب الله سبحانه وتعالى عليه في آخر العمل، فبيتدارك اللي فات بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب أخونا أبو عمار، هل نصيحة أنك تكون مدخل أول سؤال ممكن، هل نصيحة من الممكن أن تكون مدخل للشيطان لإفساد العمل الصالح؟ أو ممكن. طيب بص عشان الأسئلة ماشي، ياريت أخونا أبو يحيى كنا اتفقنا على للإخلاص علامات، خلينا بس عشان كده الدنيا هتتوسع مننا وهنبدأ نشوف يعني في أسئلة هتخرجنا خالص بره يعني معايشة الموضوع وجو الموضوع ومقصود الموضوع. خلينا يبقى فيه حاجتين، خلينا نقسم الأسئلة بنوعين، نوع مش مسألة تنقي. ممتاز جزاك الله خير أخونا أبو يحيى. احنا خلينا نقسم الأسئلة، أسئلة خاصة بموضوع الدرس وهي أولى بالإجابات، تمام؟ دي رقم واحد. رقم اثنين الأسئلة التانية، الأسئلة التانية اللي هي عموم الأسئلة دي إن شاء الله بإذن الله لو هنقدر نجاوب عليها حاجة هنقدر، مش هنقدر هنحيل أو هنجاوبها المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى، حيث إن احنا بس فضل 10 دقائق فعايزين ننتقل الأسئلة اللي هتفيد مغزى الكلام بتاعنا، تمام؟ طيب في سؤال أختنا أمال كانت بتسأل وبتقول علامات الإخلاص صح؟ تمام. الإخلاص ليه علامات، طب العلامات دي إيه وعرفها إزاي؟ إحنا إن شاء الله كنا هنتكلم فيها بس هنسردها سرد سريع في عناصر عامة لحد ما إن شاء الله بإذن الله نتكلم عنها بالتفصيل إنت يسر الله، إن يسر الله سبحانه وتعالى لنا هذا. أول حاجة من علامات الإخلاص إزاي أعرف إن أنا مخلص؟ سوء الظن بالنفس وإن أنت ما تغترش بأي عمل أنت بتقوم به. طب الدليل اللي إحنا لسه قايلينه، قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، بيعملوا العمل الصالح وهو خايف إن ربنا سبحانه وتعالى ما يتقبلوش منه، عنده سوء ظن بنفسه مش مغتر بالطاعة اللي بيعملها. واضحة؟ يبقى دي أول علامة من العلامات اللي لابد للإنسان اللي يبدأ يعرف من خلالها إذا كان مخلص ولا لا. من العلامات أيضا دليل على الإخلاص أو إزاي الواحد يقيم نفسه إذا كان على طريق الإخلاص ولا لا، استواء المدح والذم. استواء المدح والذم، اللي بيشتمك أو اللي بيسيء ليك أو اللي بيذمك عندك بالظبط زي اللي بيقول عليك وبيسمع عليك وكلام ما يعني ما حصلش، زي ما بيقولوا كده ما وردش، ده فلانة ده عابدة زاهدة قائمة لليل صائمة بالنهار طائعة ويفضل يتكلم من هنا لبكرة، أو واحدة تانية فلانة دي سيئة الخلق دي مش عارف ايه ده فيها وفيها وفيها وفيها. لو اللي قالك ده أو اللي قالتلك دي وهي بتمدحك بالظبط نفس الشعور اللي بيجيلك وهي بتزمك مفيش أي مشكلة، استواء المدح والذم بالظبط. أيضا من العلامات، طبعا كل حاجة لها تفصيلها، كل حاجة لها تفاصيلها، يعني أحوال الناس في المدح والذم عاملة إزاي، طب علاج حب المدح وكراهية الذم يجي إزاي، طب حال المؤمن إذا مدحه أو ذمه أحد يعمل إيه، طب لو أنا عملت عمل لله ثم مدحني أحد الناس وأنا أصل العمل لله ده يكون إيه، كل دي لها زي ما اتكلمنا لها تفاصيلها، بس إحنا بنتكلم على العناصر العامة. أيضا من علامات الإخلاص الحرص على إخفاء الأعمال عموما والطاعات خصوصا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. النبي كان يوجه الصحابة لكده إخفاء الأعمال، والسلف ورد عنهم يعني مش عايز أقول كمية آثار لإخفاء الأعمال. وبرضو قضية إخفاء الأعمال فيها مسائل وفيها عناصر تفصيلية محتاجة ان احنا نتكلم فيها، ولكن برضو بتكلم كإجمالي لعلامات الإخلاص ازاي اعرف ان انا مخلص. واضحة كده الكلام؟ ايضا من علامات الإخلاص حب الخفاء وكراهية الشهرة، حب الخفاء وكراهية الشهرة دي من علامات الإخلاص الله بإذن الله يبقى لنا معها وقفات في بصائر إيمانية بتفاصيلها المرات القادمة بإذن الله عز وجل. الأربعة دول نقدر من خلالهم نقيم نفسنا بشكل مبدئي كعناصر عامة دون الدخول في أي تفاصيل في قضية علامات الإخلاص وإزاي أعرف أن أنا مخلص. طيب في أسئلة تانية، هل لازم تتوافر كل العلامات جميعا لوجود الإخلاص؟ العلامات اللي احنا قلناها، بصوا يا جماعة احنا اتكلمنا قبل كده ان احنا كده كده ماشيين في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، وكده كده هذه الاشياء بتعلم، الإخلاص بيعلم، حب الله بيعلم، التوكل بيعلم، اعمال القلوب بتعلم، ومش هيبقى من يوم وليلة هنبدأ خلاص هنبقى أنا مثلا كان عندي تقصير في الإخلاص أو عندي مشاكل في الإخلاص في يوم وليلة هبقى مخلص، لا، تدرج، هنتدرج، مرة هنحب إن حد يثني علينا، مرة هنحب إن إحنا نبقى في حتة كده شهرة، مرة مش هنخفي أعمالنا، ومرة ومرة، والعكس هيجي بعد كده اللي إحنا لأ وقفت مع نفسي وقفات. وخدوا بالكم من حاجة يا جماعة، إن إحنا دائما وأبدا في قضية الإخلاص يعني بشكل خاص، كل ما بتعرض نفسك وقلبك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الإخلاص أو في فضائل الإخلاص وفي ذم وفي ذم الرياء، أنت نفسك بتشتاق أن أنت تبقى كده، ونفسك بتخاف أن أنت تبقى مرائي. عشان كده كل فترة والتانية اقرأوا عن الإخلاص، اقرأوا الآيات، اقرأوا الأحاديث، اقرأوا حياة السلف مع الإخلاص وحالهم في الإخلاص في الأعمال خصوصا وفي حالهم مع ربنا سبحانه وتعالى عموما كان عامل إزاي، عشان نفوسنا تشتاق لهذا الأمر. بجانب الثاني اللي أنت ابدأ اقرأ أيضا عن ذم الرياء، بحيث أن نفسك تخاف أن هي تبقى من هذا الصنف أو من هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى حذر منهم، واللي النبي صلى الله عليه وسلم بين عقبتهم في السنة، فنفسك تخاف انها تكون النموذج ده عشان ما يحصل لهاش نفس اللي حصل لهم في الاخرة. اخونا ابو عمار، مسألة بالنسبة للمذهب الاشعري هل هو الصحيح؟ احنا عندنا هنا في الغرفة ان شاء الله باذن الله الدكتور ضياء ليه مواعيد ثابتة، هو كان إدى سلسلة في العقيدة، ممكن حضرتك أو حضرتك ترجعي له بالسؤال ده وهيجاوبك فيه أو هيجاوبك فيه باستفاضة بإذن الله سبحانه وتعالى. الثلاثاء بعد العشاء من كل أسبوع زي ما بين أخونا أبو يحيى. حاضر. طيب أخونا أبو عمار كان بيتكلم هل النصيحة ممكن تكون مدخل من مداخل الشيطان؟ أنا قلت حضرتك آه ممكن تكون مدخل من مداخل الشيطان. طيب بالنسبة لتعريف البدعة، البدعة بيقول لك بشكل بسيط جدا خلاص، البدعة في اللغة هي الشيء المخترع وبيكون على غير مثال سابق، تمام، ولها اعتبارين سواء لغوي أو شرعي. الاعتبار اللغوي بشكل بسيط ان تكون بدعة حسنة واخرى سيئة، وفي الكلام ده مردود عليه من كثير من العلماء. مثلا ده بالنسبة للاعتبار اللغوي، اللغوي يركز معايا في اللغة بتوجد بدعة حسنة واخرى سيئة، ده لغويا. طب باعتبار الشرع لا توجد بدعة حسنة، وطبعا راجع بقى انواع البدع وتعريف البدع للشاطبي الى اخره من مثل هذه الامور اللي فيها تفصيل، ولكن البدعة عكس السنة بس. وطبعا ما تجيش تقول لي او حد يجي يقول ان قضية البدعة في الامور الدنيوية، يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عنده طيارة يبقى انا مركبش طيارة، مركبش عربية، ما شغلش موبايل، لا، يعني نكون احسن من كده. تمام، فخد بالك من نقطة النصيحة دي بالذات ان هي فعلا ممكن تكون مدخل من مداخل الشيطان. طيب السؤال اللي بعد كده، الفرق بين النبي والرسول. حد حضر يا جماعة دورة العقيدة بتاعت دكتور ضياء؟ مين اللي كان معانا هنا وحضر الدورة؟ مش كلها. طيب ببساطة الفرق ما بين النبي والرسول، اللي عليه جمهور العلماء ان النبي هو من اوحى او اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، اما الرسول هو اللي اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه. وايضا قيل ان الرسول من جاء بشريعة مستقلة، اما النبي هو من جاء تابع لشريعة لحد او لنبي من الانبياء او رسول من الرسل اللي قبله. بشكل بسيط النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. عشان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة مستقلة، تمام؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء يتمم باقي الشرائع. وضحت كده؟ جزاكم الله خير. يبقى بساطة زي ما قلنا إن جمهور العلماء على إن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أما الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقيل أيضا أن الرسول من جاء بشريعة مستقلة، أما النبي هو من جاء تابع لشريعة من سبقه. تمام؟ ممكن ناخد نية في المباحات، ممكن ناخد نية في المباحات. طبعا مثلا زي الأكل، سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتسب أكله وبيحتسب نومه إن هو بتقوي على طاعة الله عز وجل. إني لا أحتسب قومتي كما إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذا كان عمل ابتداء بدون نية كخدمة الزوج أو كان رياء ابتداء ثم احتسب نية صالحة تحسب لي. ما احنا قلنا بقى التقصير اللي في الآخر وده يدخل معانا في المنزلة أو الدرجة الثالثة، إنما الأعمال بالخواتيم. عندما وفقني الله سبحانه وتعالى لعمل صالح فافرح بتوفيقي له، فهل هذا من العجب؟ لا أبدا، لأن حضرتك قلت إيه؟ وفقني الله. فمعنى كلمة وفقني الله دي ان انت فرحان ان ربنا، او فرحان ان ربنا هو اللي وفقك لهذا العمل، مش انت انما اوتيته على علم عندي، ده انا عشان سهران فقمت الليل. لا، ده عشان ربنا هو اللي اذلك اللي انت تقوم الليل. كتير سهرانين ومحدش بيقوم الليل مثلا الا من رحم ربي، وهكذا. بالاخلاص، كيف التخلص من الرياء؟ بالاخلاص. هل يجوز عمل من اي عمل صالح بنيه معينه؟ ودي نوايا النبي صلى الله عليه وسلم. انا زي ما قلنا اللي عايز كما جاء في الحديث، اللي عايز ربنا يبسط له في رزقه وينسى له في عمله عمله عمره يطول فليسر رحمه. وقلت استغفروا لكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ممكن اعمل عمل صالح ولكن بنية معينة، نية الرزق مثلا. ودي في الأدلة اللي ربنا سبحانه وتعالى بينها واللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ولكن الأصل فيها ان هي تكون لله. عندما عن ابتغاء الرزق فقط او راحة نفسية يقبل، اما عندما يكون لله ويبتغى ايضا وجه الله ويوم الاكمل لله. طيب معلش اخونا ابو حمزة، عندما يعمل عمل ابتغاء الرزق فقط او الراحة النفسية يقبل يؤجر، اما قضيه القبول فاحنا ذكرناها وقيدناها بشرط اللي هي ايه؟ ان يكون ابتغاء مرضات الله عز وجل ابتداء، ثم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث اللي احنا كل شويه عمالين نذكرها فيها ثواب معين، ولكن ابتداء يكون لله عشان يقبل. اما يؤجر فدي لا يؤجر، برضو بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الفرق أخونا أبو حمزة؟ بس لكن كأجر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وضح الأجر ده، وربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه هو اللي وضح هذا الأجر. أما القبول فيشترط فيه معيار أن يكون لله سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء. ممكن ما يكونش كبر ولكن أقبل النصيحة لعل ربنا سبحانه وتعالى نقيده لك عشان يفكرك بالله. خذ النصيحة واقف مع نفسك فيها، إن كان محق فاعمل به، وإن لم يكن محق فتواضع لله. طيب مسألة الدعاء، مسألة الدعاء يعني ايه مش قادر ادعي او مش قادر ادعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ده مرارا وتكرارا، بلاش نت طيب خلينا ما نذكرش الاحاديث دي، خلينا نتكلم ما دام مش قادرين ندعي يا جماعه نحرك لساننا نقول له قولي له قولي قول لربنا كده وقولي لربنا كده انا مش قادر ادعي، قولي له يا رب انا مش عارفه ادعي، جوايا كلام كتير ومش عارفه اطلعه. كلموا ربنا يا جماعه، خلوا بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى حال، تضرعوا الى الله سبحانه وتعالى. طب لو مش قادر قول له ان انا مش قادر، قول له ان انا مش قادر. ما هو مين اللي بيدي القدره؟ مش ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كان سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، لانه كان يعلم جيدا ان ما دام الدعاء جه على لسانه وربنا سبحانه وتعالى اجراه على لسانه ان شاء الله قبول او الاجابه لهذا الدعاء موجوده معاه باذن الله سبحانه وتعالى. فعشان كده ما تخليش الشيطان يخش لنا هذا المدخل، مدخل قطع العلاقه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى بالدعاء. والنبي اللي وصف ده قال العاجز، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العاجز من عجز عن الدعاء، وقال اعجز الناس من عجز عن الدعاء. يبقى العاجز مش اللي ايديه مقطوعه ولا رجليه مقطوعه، العاجز اللي علاقته بالله من خلال الدعاء مقطوعه. اعجز الناس مش اللي ما عندوش معارف، لا، اعجز الناس اللي بيعجز عن الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم من النقطه دي. واضحه كده؟ طيب في اسئله ثانيه يا جماعه ان شاء الله متعلقه بالكلام بتاعنا النهارده؟ بنزل الكلام مع الله عز وجل، لا نتكلف في الكلام مع الله، نبدأ بالحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى الأشياء طبعا الأدعية اللي من القرآن والسنة، ولكن مش عايزين نتكلف. لما كان في صحابي فيما أذكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحضرني الآن إخراج الحديث أو تخريج الحديث، الحديث لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم صحابي إني لا أحسن دندنتك أنت ولا معاذ، فقال ماذا تقول؟ قال إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولها ندندن أنا ومعاذ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمش عايزين نتكلف مع ربنا سبحانه وتعالى، ولكن في نفس الوقت يكون في أدب مع الله، يعني لا نتجرأ على الله سبحانه وتعالى في الكلام ولا في الأوصاف سبحانه وتعالى ولا في الدعاء. يعني ما نطلبش أشياء بالسنن الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها ما تنفعش وهكذا. يعني مثلا ما ينفعش حد يقعد يقول أنا عايز ملك سليمان، يا رب هب لي من لدنك ملك سليمان. إزاي يعني؟ إزاي ما ينفعش؟ فده تكلف. التطبيق العملي اقرأه عن الإخلاص، مش هقولك اسمعه، هقولك اقرأ عن الإخلاص، اقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى، اقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنصحكم بكتاب الإخلاص في صحيح الترغيب والترهيب، باب الإخلاص في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني طبعا. اقرأوا الأحاديث كده وعيشوها، عيشوا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعيشوا مع حال السلف في تعاملهم مع ربنا سبحانه وتعالى في مسألة الإخلاص. طيب، أعتذر عن باقي الأسئلة لأن وقتنا تأخر، الساعة بقت 12 و10 بتوقيت مصر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح إنه ولي ذلك والقادر عليه بإذن الله عز وجل. بصائر الإيمانية الأخرى سنتكلم فيها عن معاني الإخلاص وعوائق الإخلاص وعلامات الإخلاص والطريق إلى تحقيق الإخلاص بإذن الله عز وجل، ولكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل من كلام ربنا سبحانه وتعالى، حتى نكون على بصيرة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وفي رحلة السير إلى الله في الدنيا قبل الآخرة. بصائر إيمانية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها بقبول الحسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. وأعتذر عن عدم الرد عن باقي الأسئلة، إن شاء الله أسئلة مسجلة ونجتهد إن احنا نجيب عنها المرة القادمة أو توزع على مشايخنا ودعاتنا على غرفة الهداية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.